بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس السابق حركات القافية الست، وهذه الحركات هي الرص والإشباع والحذو والتوجيه والمجرى والنفاذ. حركة ما قبل ألف التأسيس ماذا يقال لها؟ رص، ولا تكون إلا فتحة. والإشباع ما هو؟ حركة الدخيل. والحذو حركة ما قبل الردف. والتوجيه التوجيه ما قبل الروي المقيد. والمجرى حركة الروي المطلق. والنفاذ حركة هاء الوصل. والقافية على نوعين، مطلقة ومقيدة، وأسماؤها من حيث الحركات، من حيث عدد الحركات بين الساكنين 5، تبدأ مما كان فيه 4 متحركات بين الساكنين وتنتهي فيما التقى فيه الساكنان بالترتيب: سبك رف متكاوس، متراكب، متدارك، البحر متدارك، وهنا متدارك، ومتواتر، ومترادف. اليوم في عيوب القافية. وقبل أن نأخذ عيوب القافية، يقوم أخونا عبد الله يفعل لنا دائرة، يفعل دائرة، بقيت الدائرة الأخيرة دائرة المتقارب وماذا؟ والمتدارك. المتقارب ما هي تفاعيله؟ فعول، افعل فعولا 4 مرات، فعول 4 مرات، فعول 4 مرات. إذا بدأت من الوتد المجموع فهي ماذا؟ فهي المتقارب. وإذا بدأت من السبب، من السبب الخفيف، فهو المتدارك. فاعل 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 فاعل. من الوتد المجموع المتقارب، ومن السبب الخفيف المتدارك، وهكذا. تسمى هذه الدائرة دائرة المتفق، تسمى دائرة المتفق. هذه لم نكن رسمناها، فهذا رسمها. فإذا بدأت من عند أي وتد فهو المتقارب، فعول 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 فعول. وإذا بدأت من السبب الخفيف فهو المتدارك. القافية عيوبها، قال المبحث الخامس في عيوب القافية: عيوب القافية على نوعين. قال على نوعين: أحدهما يلاحظ الروي وحركته المجرى، والآخر يلاحظ ما قبل الروي من الحروف والحركات وتسمى استناد. فإذا قسموا عيوب القافية إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالروي نفسه وبحركته التي يقال لها المجرى، التي يقال لها المجرى. ما عيوب الروي؟ ما الذي يتصور من عيوب الروي؟ أنه يأتي في القصيدة الأولى بروي وليكن الباء، ويأتي في القصيدة الثانية بروي آخر غير الباء. هذا عيب أم لا؟ عيب، هذا عيب، لأنه لم يأتي بالقصيدة على روي واحد. وقلنا لكم إن الروي من أسباب تسميته مأخوذ من الرواء من الجمع والضم، لأنه ضم القصيدة تحت سقف واحد. فلما تأتي القصيدة الأولى رويها الدال بماجدي، والقصيدة الثانية بكاملي، والقصيدة الرابعة بصادقي، البيت يعني البيت الثالث والرابع، صارت غير شعر ولا ذوق لها. هذا الحرف الذي قد يأتي بدل الحرف إما أن يقاربه في المخرج مثل السين والصاد، مثل الدال والتاء والطاء تقاربه في مخرج، وإما أن يتباعد عنه مثل الراء مع العين أو الميم مع الجيم. هذا عيب وذاك عيب، الثاني أثقل من الأول والأول أخف عيبا وأقل عيبا من الثاني. حركة الروي تختلف، تأتي القصيدة كلها على حركة واحدة وليكن الكسر، فمجيئك في بعض الأبيات في الروي وإن كان حرفا واحدا لم يتغير، لكن تأتي له بحرف بحركة الأبيات كلها مكسورة وهذا البيت مضموم. هذا عيب، عيب من عيوب القافية، عيب من عيوب القافية. فإن كان ضمة مع كثرة فهو أخف، وإن كان ضمة مع فتحة أو كثرة مع فتحة فهو أثقل. هذا ما سنأخذه فيما يتعلق بهذا. وعيوب السناد أيضا ستأتي. قال رحمه الله: فعيوب الروي ستة: الإكفاء والإجازة وهما يقعان في الروي، والإقواء والإصراف وهما يختصان بالمجرى، والإيطاء والتضمين وهما ملحقان بهذه العيوب. ستعرف أن الإيطاء والتضمين لا يتعلقان بالروي ولا بحركته، لكنهما ألحقا بالروي وبحركته، سيتضح ذلك. نبدأ بالإكفاء. قال الإكفاء أن يؤتى في البيتين من القصيدة بروي متجانس في المخرج لا في اللفظ، نحو شارح وشارخ. شارح وشارخ حرفان الحاء والخاء من الحروف ماذا؟ من الحروف الحلقية. شو عندكم؟ شارع سهل، كلها حروف حلق. شارح وشارخ وشارع وشاره وكلها من حروف الحلق. طيب، وفارس وقارص السين والصاد. إذا جاء في روي بحرف والروي الآخر حرف آخر لكنه من مخرجه، هذا يسمى إكفاء وهو عيب من العيوب. الإجازة هو الجمع بين رويين مختلفين في المخرج، نحو عبيد وعريق، الدال والقاف، أو شارب وقاتل، الباء واللام مختلفان في المخرج. أحيانا يكون عيب الإكفاء ليس به، يكون يمشى كما يقال ولا يوجد فيه ذلك تلك الشناعة. لو جاء شخص من حرفين متباعدين المخرج فإنه تظهر فيه الشناعة والقلق، لكن لو جاء بحرفين غير متباعدين المخرج، اسمع إلى هذا البيت: رجل ينصح أولاده، قال أو ينصح ابنه، قال: بني إن البر شيء هين، بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم، بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم. النون والميم، لما كان بين النون والميم شيء من التقارب، تقاربان في المخرج، لم يكن تلك الشناعة وإن كان عيبا، هو عيب. لكنه ليس كقول الآخر مثلا. أيضا هذا البيت الذي ينشدونه: يا ابن الزبير طالما عطيت وطالما عنيتنا إليك التاء وماذا والكاف وتقاربا في المخرج. هذا يروى: يا ابن الزبير طالما عصيك بالكاف على إحدى لغات حمير، يا ابن الزبير طالما عصيك وطالما عنيتنا إليك كا يكون فيه لغة تكون اللغة غير فصيحة إحدى لغات حمير ولا إقواء. ويروى: عصيت إليك، فيدخل في الإقواء، يدخل في الإقواء. طيب، هذا البيت إنما قرأناه لأنهم ينشدونه، وإلا هو يراد به الطعن، والطعن في الصحابة غير جائز. طيب، قال: الإجازة هو الجمع بين رويين مختلفين في المخرج، نحو عبيد عريق أو عبيد عريق أو شارب وقاتل شارب قاتل. الإقواء هو تحريك المجرى بحركتين مختلفتين غير متباعدتين. قوله: مثل الكسرة والضمة، مثل الكسرة والضمة، هذه المثلية مستقطعة، ليس هناك إلا الكسرة والضمة، كاف تمثيل استقطائي. قوله: مثل الكسرة والضمة المتقاربان، الحركات ثلاث، فإذا جمع بين الكسرة والضمة فهما متقاربتان، وإذا جمع بين الفتحة وغيرها فهما متباعدتان. قال: في قولك فوارثي مدارس جمع بين الكسرة وماذا؟ والأول أن قلت إقواء في عصيت، ماذا قلت أنا؟ لا، إكفاء، لأن الإقواء هو تحريك المجرى، وذلك في الأبيات المجرى سليم، وإنما إكفاء هو إكفاء فيصحح. طيب، الإقواء قال: تحريك المجرى بحركتين مختلفتين غير متباعدتين مثل الكسرة والضمة في قولك فوارثي مدارس. الإفراف، ويقال له أيضا الإسراف بالسين، هو الجمع بين حركتين مختلفتين متباعدتين كالفتحة والضمة في قولك قدر عبر أو عبر. هناك بيت ينشدونه، وأنتم قولوا هل هو من الإقواء أو من الإسراف؟ قول النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، بمخضب رخص كأن بنانه، عنم يكاد من اللطافة يعقد. باليد يعقد، عندك أبا حاتم؟ إقواء، هذا إقواء. وقوله: عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني، عرفنا جعفرا وبني عبيد وأنكرنا زعانف آخرين. البيت الأول من عريني والثاني آخرين، ما هذا؟ هذا إسراف. وعلى الشاهد الذي استشهدوا به على مجيء النون في جمع المؤنث السالم وما ألحق به مكسورا، وأنكرنا زعانف آخرين، فلا يكون هناك إسراف، وإنما يكون فيه شاهد على اللغة التي هي كسر ماذا؟ كسر النون. وقل من بكسره نطق، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. إذن هذه كلها عيوب يجب اجتنابها واتقاؤها، والوقوع فيها وقوع في عيب ينقص من قدر القصيدة. قال: والفتحة والكسرة في قولك رداء وبناء. الإيطاء، انظر الآن الإيطاء، تجد أن الروي هو وأن المجرى كذلك. قال هو إعادة اللفظة ذاتها بلفظها ومعناها، وإنما يجوز بمعنى مختلف. لو جئت إلى القصيدة الأولى فقلت الرجل، جئت إلى القصيدة الثانية على البيت، البيت الأولى قلت الرجل، البيت الثاني قلت الرجل، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إيطاء، كررت لفظة الرجل في البيتين، البيت الأول الرجل، البيت الثاني الرجل، يسمى إيطاء، يسمى إيطاء. إذا كانت اللفظتان متفقتان في ماذا؟ متفقتين في المعنى وفي اللفظ، اللفظ والمعنى. أما إذا قلت في البيت الأول العين وتقصد بها الباصرة، في البيت الثاني قلت العين وتقصد بها الجارية أو الشمس، فلا يسمى إيطاء عند غير الخليل، عند غير الخليل. الخليل جعله كله من الإيطاء نظرا إلى اللفظ، ولكن غيره وهو صحيح أنه لا يسمى إيطاء. لماذا ذم الإيطاء؟ نقرأ أولا. قال وإنما يجوز بمعنى مختلف نحو إنسان للرجل، ولناظر العين، ناظر العين إنسان العين، إنسان العين، قوله ولناظر العين أي ذلك الموجود في العين في سواد العين. وأجازوا إعادة اللفظة ذاتها بمعناها بعد سبعة أبيات، قالوا يجوز لك أن تكرر لكن بعد سبعة أبيات. لماذا؟ قالوا لأن سبعة أبيات فكأنك قد خرجت من قصيدة إلى قصيدة أخرى، لأن القصيدة تتكون من سبعة أبيات. وجد هذا الإيطاء في بعض أشعارهم، في بعض أشعارهم قبل سبعة أبيات، فهناك بعض أبيات معلقة لبيد، معلقة لبيد في بيت من أبياتها ذكر لفظة وكررها بعد بيتين أو ثلاث. على كل الإيطاء يبتعد عنه. ما هو السر في الابتعاد عن الإيطاء؟ لماذا ابتعد عن الإيطاء؟ نذكر لكم كلاما جميلا حتى تعرف لماذا ابتعدوا عن الإيطاء. طيب، أولا قال ذكر الخلاف الذي أشرنا إليه بين الخليل وبين غيره في أن الإيطاء هل يختص باللفظ ولو اتفق المعنى واختلف كما هو مذهب الخليل، أو ينظر فيه إلى اللفظ والمعنى، فإن اختلف المعنى فلا يسمى إيطاء، ذكر ذلك. أما الفائدة فهي في ماذا؟ في العيون الغامزة. قال سبب قبح الإيطاء دلالته على ضعف طبع الشاعر. سبب قبح الإيطاء دلالته على ضعف طبع الشاعر، على ضعف طبع الشاعر ونزارة مادته، ونزارة مادته، حيث أحجم طبعه، أحجم طبعه وقصر فكره أن يأتي بقافية غير الأولى، أحجم طبعه وقصر فكره أن يأتي بقافية غير الأولى، واستروح إلى إعادة الأولى، استروح إلى إعادة الأولى. قال والطبع موكل بمعادات المعادات، الطبع موكل بمعادات المعادات. ما معنى هذه الجملة الأخيرة؟ الطبع موكل بمعادات المعادات، الطبع يستروح لإعادة المعاد أو يعادي المعاد. الأكثر أن الطبع موكل بمعادات المعادات، أنه التكرار يصيبه بملل، يصيبه بماذا؟ بملل، إلا فيما كان في أصله عظيما ككتاب الله عز وجل، فإنه لا يسأم على كثرة الرد، على كثرة الترداد. طيب، قال التضمين هو تعلق ما في قافية بأخرى، وهو قبيح إن كان مما لا يتم الكلام بدونه ومقبول إذا كان فيه بعض المعنى لكنه يفسر ما بعده، يفسر بما بعده. التضمين يا إخوان أن يأتي الشخص أو الشاعر إلى معنى لم يكتمل في البيت. هم جعلوا البيت كالوحدة الموضوعية تضع فيه شيئا معنى تام ينفصل عن الذي بعده وينفصل عن الذي قبله. هذا الأصل في البيت لأنه مأخوذ من البيت، والبيت وحدة كاملة جاهزة للسكن. فكذلك بيت تكتب فيه معنى من المعاني تام غير محتاج إلى ما قبله وإلى ما بعده من حيث تقرير المعنى ومن حيث الارتباط الإعرابي. أما أن تأتي إلى القصيدة الأولى ثم تقول في آخرها قد ذهب، ثم في الشطر الثاني محمد إلى سعيد وعدا، ذهب محمد إلى سعيد، تأتي بذهب في البيت الأول وما يتعلق به من فاعل وقيود وهكذا تجعله في الشطر في البيت الثاني، هذا يسمى عندهم تضمينا فيقبح إذا ارتبط فيه ارتباط الإعراب. أما إذا كان منفصلا عنه كما قال المؤلف هنا، إذا كان فيه بعض المعنى لكنه يفسره بما بعده التفسير. قال ومن التضمين المستهجن قول النابغة في مديح قوم وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظة، إني شهدت لهم مواطن صادقات شهدنا لهم بصدق الود مني. ما هو الشاهد؟ قال في آخر البيت الأول إني، وأين خبرها؟ قوله في البيت الثاني شهدت. قال فعلق لفظة إني بالبيت الثاني وهو مردود. قال المبحث السادس في استناد، قال استناد هو النوع الآخر من العيوب الطارئة على القافية، لكن قبيل رويها قبل الروي، وأنواعه خمسة، اثنان متعلقان بالحروف وثلاثة بالحركات. الأول استناد الردف وهو أن يكون مردفا، وآخر يكون بيت مردف وآخر غير مردف، كقول بعضهم إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه. هذا فيه إرداف أو لا؟ أين الروي؟ الصاد والساكن الذي اتصل به، المد الذي اتصل به ما هو؟ الواو، ترونه تلحظونه يا إخوان، توصيه الواو. إذن هو مردف فجاء بالبيت الثاني غير مردف فقال وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. أردف أم لم يردف؟ لم يردف، هذا يسمى استناد الإرداف. الثاني استناد التأسيس هو أن يكون بيت مؤسسا وآخر غير مؤسس، مثل يتجملي ويتجاملي، يكون يتجامل مؤسس يتجاملي ويتجمل غير مؤسس، عرفت التأسيس في الدرس السابق. استناد الإشباع هو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين مثل كسرة الهاء وفتحة العين في قولك مجاهد بحركتين مختلفتين، مثل كسرة الهاء وفتحة العين في قولك مجاهد وتباعد، لكنهم أجازوا الجمع بين الكسرة والضمة، الكسرة والضمة لتقاربهما سهل الجمع بينهما، وأما الكسرة مع الفتحة أو الضمة مع الفتحة فعدوا ذلك في استناد الإشباع. قال استناد الحذو وهو اختلاف حركة الحرف الذي تجد الآن يا إخوان لما قالوا استناد التأسيس استناد كلها استناد الردف، عرفت ما معنى الردف، عرفت ما معنى التأسيس وما معنى الإشباع وما معنى الحذو وما معنى التوجيه، فالعيوب تدخل في هذه. استناد الحذو هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المطلق مثل فتحة النون وكسرة الكاف في قولك سند ووكد، عندكم كبد وكد، سند ووكد. قال وقد أجاز الجمع بين الكسرة والضمة، وهذا استناد غير مقبول، كسرة الخاف الكاف وكد وفتحة النون سند، النون الدال على حركة واحدة، ما شكله عندنا هنا خطأ، الدال على حركة واحدة كلاهما مثلا مضموم، وإنما الاستناد فيما قبل الدال، النون مفتوحة في سند والكاف مكسورة في وكد. الأخير استناد التوجيه هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد، كفتحة اللام وضمتها في قولك، في قولك حلم وحلم، حلم وحلم، السكون على الميم، السكون على الميم، الميم ساكنة لأن الروي مقيد، واللام واحدة مفتوحة وواحدة مكسورة، حلم وحلم. وهذا استناد قد أجازوه لكثرة وقوعه في أشعار العرب، لكثرة وقوعه في أشعار العرب. إذن يا إخوان، بقي غدا إن شاء الله تعالى ننتقي بعض الأشياء التي قد نحتاج إليها من بقية الكتاب، ننتقي بعض الأشياء التي قد نحتاج إليها من بقية الكتاب. لا، لن نأخذ كل شيء ولن نقرأ كل شيء، لأن هناك أشياء ذكرها مثل هذا الدوبيت وأشياء أخرى لا حاجة لنا بها، لا حاجة لنا بها، وكذلك الكان وكان، القومة، الزجل، الموالية، هذه أشياء تقرأ من باب المعرفة. نحن سنأخذ أشياء تتعلق بالدرس ويستفيد منها الشاعر أو الناظر. غدا إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب، وبعد المراجعة إن شاء الله سنخبركم، ربما تكون بعد العصر يوم الجمعة، لأن بعض الإخوة يريد أن يأخذ المكان لدرس من الدروس يريده. فالأسبوع القادم سنفعل مراجعة نحن يوم الجمعة بعد العصر إن شاء الله تعالى، مراجعة عامة خاصة في المقدمات الأولى، وإن شاء الله تكون كافية، ونكون قد ختمنا بهذا هذا الكتاب العظيم إن شاء الله تعالى. غدا نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.